أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لا يزال الكلام في بيع ما له فائدة محللة مقصودة وما له فائدة محللة بدون أن يقصد البائع أن يستعمله المشتري في الحرام. هذا محل كلامنا. إلى الآن ذكرنا ثلاثة أدلة بصورة عامة على الحرمة. الدليل الأول الروايات اللي قلنا لا تفيد في إثبات الحرمة، ثم انتقلنا إلى الآيات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم انتقلنا إلى أدلة النهي عن المنكر. حتى الشيخ رحمة الله تعالى عليه على غير سابقة ولربما تعد معجزة منه، هذا يلخص لنا ما تقدم من المطالب. طبعا الدليل الأول اللي هو الروايات هذا كان واضح ولا كلام فيه، ولهذا في التلخيص ما يذكره، يذكر الموردين الدليلين الثاني والثالث اللي هو الإعانة وأدلة النهي عن المنكر، باعتبار أنه هذين الدليلين هما ما وقع فيه الكلام والبحث والتحقيق كثيرا. فذكرنا نظريات متعددة في الإعانة، وذكرنا قضية التجري، وذكرنا قضية التسليط على العند بالشراء، وذكرنا أخيرا أدلة النهي عن المنكر. هل تريد ينطينا خلاصة ما وصلنا له من نتائج بالنسبة إلى الدليل الثاني اللي هو الإعانة، والدليل الثالث اللي هو إثبات حرمة ما نحن فيه ببركة أدلة النهي عن المنكر؟ نقراها سوا وركزوا وياي. يقول: وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط، يعني شرط قلنا يعني المقدمة اللي فيما نحن فيه تملك العنب، البيع وتملك العنب أو تسليط المشتري على العنب الذي هو مقدمة للتخمير، إن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير اللي هي التخمير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية، يعني من غير من دون قصد البائع فيما نحن فيه توصل الغير اللي هو المشتري به إلى المعصية غير محرم، لم يثبت دليل على الحرمة. هذا إذا ما تقصد. لماذا؟ لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى لو كانت عرفا مقدمة منحصرة، حتى لو كانت من قبيل مثلا إعطاء الظالم الصوت أو هذا، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا، يا تفصيل اللي العرف فيعتبر المقدمة المنحصرة شبيهة من الإعانة، فيقول إما مطلقا غير حرام أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا اللي هو إذا كانت المقدمة منحصرة فيعتبر إعانة حتى مع عدم القاف. وأما ترك هذا الفعل، شوف هذا الإعانة كنا نتكلم به، هسه جاي نتكلم بالنهي، هذا الدليل الأخير. وأما ترك هذا الفعل اللي هو البيع وتسليط المشتري على العنب المقدمة المشتركة، فإن كان سببا، يعني ترك البيع إن كان سببا، يعني شنو سببا شيخنا؟ يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا حصل العنب عنده وجب، هذا يكون واجب، يعني والبيع يكون حراما. ليش؟ لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا. بس الردع عن المعصية يعني دفع أم رفع؟ دفع عن الحيلولة دون الوقوع. وأما لو لم يكن سببا، يعني تاما، لم يكن سببا تاما، بل كان السبب تركه، ترك هذا البائع منظما الى ترك غيره، مثل ما قلنا بذاك الدرس. انا عندي عنب ومية واحد هم عنده عنب، فقلنا التكليف موجه الى المجموع. فان شوف التفصيل هنا، فان علم او ظن او احتمل، يعني البائع، او نقدر هم نقراها بالمجهول، فان علم او ظن او احتمل قيام الغير بالترك، يعني حتى لو على مستوى احتمال ان الباقين كلهم سيتركون، وجب قيامه به ايضا. شوف هذه زياده ما كانت هناك بذاك الدرس. كنا شنو نقول؟ ان علم ان الباقين شنو سيتركون، او كان لا يعلم ان الباقين سوف يتركون، اثنيناتهم لا يجب عليه. بينما هنا شنو سيقول؟ فإن علم أو ظن أو احتمل بقيام الغير بالترك وجب قيامه به أيضا، وإن علم أو ظن عدم قيام الغير أيضا بالترك سقط عنه وجوب الترك. ليش؟ لأن تركه بنفسه ليس براجع حتى يجي، وإنما سيكون من اللغو قبل شوية ذاك الدرس. نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج. هو جزء علم، ولكل المئة نفر أجزاء منهم، فعلم مما ذكرناه في هذا المقام. مرة ثانية راح يعيد لنا التلخيص ويضيف لنا بعد تفصيل أكثر. فأقول لك اليوم ما أدري شو مصاير. فعلم مما ذكرناه في هذا المقام أن فعل ما هو شرط، يعني مقدمة للحرام، كالشراء الصادر من الغير، يعني ما هو شرط للحرام يا حرام الصادر من الغير، يقع على وجوه. خلنا نشوف هاي الوجوه. إن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه، هذا فعل المقدمة. فنشوف وين هالوجوه. أحدها أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام. البائع يبيع مع قصد أن يستعمله المشتري في الحرام، اللي قلنا هذا صمو مع كلامنا السابقة، هذا شبيه وهذا لا إشكال في حرمته لكونه إعانة، هذا إعانة. طبعا قلنا احنا مع وجود القصد تحقق القصد الإعانة عرفا تصدق، فهذا حرام بلا إشكال. الثاني أن يقع منه، يعني من الفاعل يقع المقدمة من دون قصد لحصول الحرام، البائع لا يقصد أن يستعمله المشتري في الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له، مثل من؟ مو مثل البيع بعد هذا، مثل تجارة التاجر فصحبان الشيخ هذول الاثنين، تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، وبعضيف لمنه المثال الثاني ما للحاج إيه؟ فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، وهذا أعرف به لا إشكال في عدم حرمته أصلا، لا إعانة هنا هم قطعا. إذن بالأول أكو إعانة قطعا اللي هم مو محل كلام، بالثاني ما أكو إعانة قطعا اللي هم أيضا مو محل كلام. الثاني الثالث أن يقع منه شرط الحرام، يعني مقدمة الحرام، بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، مثل ما نحن فيه. هذا شنو البائع؟ قاصد التمليك لو لا؟ والتمليك مقدمة للتخمير، هذا محل كلام. الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات اللي هو التمليك فيما نحن فيه والتسلط على العنب، حصول الحرام من الغير لا حصول نفس الحرام، يعني لا قاصد شنو التخمير، وإنما قاصد مقدمة التخمير اللي هو البيع والتسليط والتملك والتسلط. أن يقع الثالث أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير اللي هو التخمير من الغير، لا اللي هو التخمير، لا لحصول نفس الحرام اللي هو التخمير نفسه، ما قاصد نفس حصول هذا، وهذا بفرعين هذا الثالث بفرع. الفرع الأول وهذا قد يكون من دون قصد الغير اللي هو المشتري فيما نحن فيه التوصل بذلك الشرط إلى الحرام. المشتري هم ما عنده طبعا كنه ما عنده قصد أن يستعمله حين الشراء يعني ما عنده مو مطلقا لا حين الشراء ما عنده قصد. ليش؟ لأنه يعني هذا محل كلامنا أنني أعلم أنه سيستعمله في الحرام. كل ما هنالك أعلم أنه سيستعمله في الحرام وعنده قصد حين الشراء وأعلم ثانيا أعلم أنه سيستعمله حرام ولكن ليس عنده قصد حين الشراء وإنما أعلم بأنه بعد الشراء سيستعمله. كبيع العنب من الخمار المقصود منه يعني من هذا البيع تملكه للعنب والتملك به الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير يعني لا يقصد التخمير بنفسه. البائع ما عنده قصد أن يستعمله في التخمير البائع قاصد التمليك مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء. هذا أي يعني الفرع الأول وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. ليش لا إشكال في عدم حرمته؟ لا من ناحية الإعانة ولا من ناحية النهي لأن قلنا إحنا قلنا النهي عن المنكر دلالة الجد من علم أنه هم بها وأشرف عليها. أما هذا الفرع الأول ما نعلم أنه هم بها وإنما نعلم أنه سيهم بها هذا ما يدل عليه ما دل عليه دليل حرام. هذا الفرع الأول مال الثالث. الفرع الثاني مال الثالث اللي راح ينشق أيضا إلى فرعين وقد يكون مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام عن التخمير حال شراء العنب. ذاك ما نعلم أنه عنده قصد حال الشراء. هذا الثاني نعلم أنه عنده قصد حال الشراء يريد يستعمله في التخمير. هذا الثاني الفرع الثاني وهذا أيضا على وجهين. الوجه الأول أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة. يا هو الفاعل البائع علة تامة اللي سميناه سبب لعدم تحقق الحرام من الغير اللي هو التخمير من المشتري. هنا شنو؟ والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل كما قلنا ذاك الدرس. هذا الأول وجه الأول. والثاني أن لا يكون كذلك بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير يعني من المشتري من غير تأثير لترك ذلك الفعل يعني من قبل البائع. لأن أكو 100 واحد يبيعوا إذا أنا ما بيع له. هذا الشيء الثاني والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ يعني ترك البيع أو حرمة البيع. ليش؟ بناء على ما ذكرناه من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقا أو على ما احتملناه من التفصيل. يقول لأن هذا ما يصدق عليه إعانة إما لأنه أصلا ما عنده قصد البائع ما عنده قصد وإما نقول حتى لو لم يكن عنده قصد ولكن الحرام هو العلة المنحصرة وهنا لا علة منحصرة حتى يجب بأدلة النهي عن المنكر. هذه هي الخلاصة التي يعطيناها المصنف رحمة الله تعالى عليه. وصدق رحمة الله تعالى عليه اللي انطانا هاي الخلاصة الجميلة. هذا كله في الكلام عن الحكم التكليفي فيما نحن فيه اللي هو بيع ما فيه منفعة محللة مقصودة وبيع وما فيه منفعة محرمة بدون أن يقصد البائع أن ينتفع المشتري بهذا الشيء في المنفعة المحرمة. هذا كله في وبهذا التفصيل إذن ذكرنا الحكم التكليفي مع أنه هو الشيخ ما قال بالبداية أنه خلنا نحكي إحنا عن التكليفي. أنا قلت لكم جاي يتكلم فقط وفقط عن تكليفي وقلت لكم راح يجي مدري بعض شقد هو راح يقول ترى ذاك الكلام كله عن التكليفي لعد هسه خلنا نحكي عن من عن الوضعي. ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة حرمة البيع لتكليفا من هذه الموارد الخمسة التي ذكرناها إذا ثبت الحرمة التكليفية فالظاهر عدم فساد البيع، يعني فالظاهر عدم الحرمة الوضعية. وهذا احنا قلناه تذكرون من البداية قبل أن نخذ المكاتب، قبل أن نشرح قلنا لا ملازمة بين الحرمتين، قد تكون معاملة حرام تكليفا ولكنها حلال وضعا. كنا نضرب بها المثال، نضرب لها المثال مثل البيع وقت النداء من صلاة الجمعة، حرام تكليفا ولكنها حلال وضعا. هنا نهم نفس الكلام. فإذا ثبت مثلا حرمة بيع العنب على من نعلم أنه يجعله خمرا في أي مورد من هذه الموارد، مثلا نفرض مع القصد البائع كان قاصد أن يستعمله المشتري في الحرام، مو هاي قلنا هذا واضح الحرمة، واضح الحرمة التكليفية. إنزين إذا فعل الحرمة وباح، الآن ما هو الحكم الوضعي؟ البيع صحيح لو مو صحيح؟ يقول ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع فيه من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البيع. البيع صحيح ليش؟ لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، يعني بما هو خارج عن حقيقة المعاملة. المعاملة هي جنية، إنشاء تمليك عين بمال مثل البيع، إنشاء تمليك عين بمال، هذه حقيقة المعاملة. المبادلة حقيقة المعاملة هي المبادلة. إنزين أنت منهي عن من بالحرمة التكليفية؟ عن الإنشاء، عن فقط الإنشاء، يعني الآلة، آلة الوصول إلى ذلك الهدف آلة، وهذه الآلة غير واردة في فيها يا الرواية. شو بتأمل بالعناوين؟ شنو هي هاي العناوين؟ مما يتقرب به لغير الله. شنو هون؟ احنا هسه شنو عندنا محل كلامنا؟ بيع العنب، العنب، العنب باوع، العنب يتقرب به لغير الله. شنو جاي؟ شنو؟ مو خبر هذا جاي بيع، جاي بيع عنب، اذا لا يصدق عليه هذا العنب. مثلا يقوى به الكفر، العنب يقوى به الكفر، الخمر يقوى به، هذا مقدمة لذلك ما له علاقة. أو باب يوهن به، هذا العنب إيش عليه بالباب ولا مول شنو كذا. إذا على الأقل أقول على الأقل إنه دخول العنب أو الخشب أو ما أعرف إيش ثانيات في هذه المواضيع المذكورة في الرواية على الأقل يشك فيه. وإذا كان يشك في دخول مصداق ما في موضوع ما، حينئذ لا يمكن العمل، لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا يمكن التمسك بالأمر. هذا شك، هذا شك. شنو يقولون من باب يا شبه مصداقية؟ أي مصداقية. والعموم والإطلاق هذه لا ليس لها أي حجية إلا أن يحرز دخول المصداق في هذا الموضوع. فبمجرد الاحتمال، بعد إذا هذا من تطبيقات، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن حتى لو بطل الاستدلال لا تبطل الصلاة على النبي. هذا ختام هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنت من المحسنين.